أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل. يرجي يعني يؤخر، ويرجي التوبة بطول الأمل. يقول في الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الراغبين. إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع. يعجز عن شكر ما أوتي، ويبتغي الزيادة فيما بقي. الأشياء التي أعطاها الله تبارك وتعالى إلى هذا العبد يعجز عن شكرها، ويبتغي الزيادة فيما بقي، يريد أن يزيد الله عليه. ينهى ولا ينتهي. حقيقة صفات عجيبة في هذه الرواية. الإمام عليه السلام يقول: لا تكن مثل هذا، لا تكن مثل هذا. ينهى ولا ينتهي، أنهى الآخرين عن فعل شيء وأنا ماذا أفعله ولا أنتهي عنه. ويأمر بما لا يأتي، أأمر الآخرين بشيء وأنا لا أفعله. يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم. يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إلى آخر كلامه عليه السلام. الكلام ليس قليلا، فوق الصفحة تقريبا. من أحب فليراجع في الحكمة 150 من نهج البلاغة. الشريف الرضي قدس الله نفسه يعلق على هذه الحكمة، يقول: لو لم يكن في هذا الكتاب في نهج البلاغة إلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة وحكمة بالغة وبصيرة لمبصر وعبرة لناظر مفكر. حقيقة هذه من رواعي نهج البلاغة العالية جدا، ونهج البلاغة كله رائع. قال في ولاية في أولياء العقد الفصل الرابع، هو بيان أولياء العقد: الأب هل يجوز له أن يزوج ولده من دون رضاه أو لا يجوز؟ هل يجوز له أن يزوج بنته من دون رضاها أو لا يجوز؟ الابن هل يجوز له أن يتزوج من دون رضا والده أو لا يجوز؟ هل لوالده أن يمنع هذا الزواج؟ البنت هل يجوز لها أن تتزوج من دون رضا والدها أو لا؟ كذلك بالنسبة إلى الجد، الأم هل لها أن تزوج ابنتها أو لا؟ الأخ هل له ولاية على الأخت بحيث يستطيع أن يمنعها من زواجها أو يزوجها بشخص أو لا؟ طبعا من البداية نقول: الأخ والأخت والأم والعم والخال وما إلى ذلك من هؤلاء لا ولاية لهم، لا ولاية لهم. يعني ماذا تستطيع المرأة أن تتزوج من وإن كان أخوها غير راضي؟ نعم يجوز. أمها غير راضية؟ نعم يجوز. عمها، خالها، هؤلاء لا دخل لهم بعقد البنت، لا دخل لهم. رضوا أو لم يرضوا ماذا؟ لا يؤثر. طبعا الأفضل أنه البنت ماذا تحاول أن ترضي الآخرين بالنتيجة. يعني ليس من المستحسن أنه البنت تتزوج وأمها غير راضية، لكن نقول شرعا هذا يؤثر أو لا يؤثر على الزواج؟ لا يؤثر. فلتقل الأم لمدة 20 سنة أنا غير راضية عن هذا الزواج، لا يؤثر على العقد. كذلك الأخ، فضلا عن ابن العام وابن العمة وابن الخال وابن الخالة، فضلا عن هؤلاء، أصلا هؤلاء لا دخل لهم في العقد، وإن كانت بعض الأعراف تعطي أحقية لهؤلاء، لكن شرعا شرع الله تعالى لم يعطهم أي حق. ليس من حق الأخ أن يمنع أخته من زواجها، ليس من حق ابن العم أن يمنع ابنة عمه من زواجها، ليس من حق الأم أن تمنع ماذا؟ بنتها من زواجها. ليس لها حق. جيد. الأب بالنسبة إلى الولد البالغ الرشيد لا ولاية له، وكذلك الجد. شخص بالغ رشيد ماذا؟ لا ولاية لأبيه عليه، فلا يستطيع الأب مثلا أن يزوج ولده من دون رضاه مثلا، أو يمنع من زواجه، وإن منع وتزوج لا يؤثر على الزواج ما دام بالغا رشيدا، لا يؤثر على الزواج. طبعا لا نقول، نحن لا نشجع الأبناء على عصيان أوامر والدهم، لا، لكن نقول شرعا هل يؤثر؟ نقول لا يؤثر. أما أن تقول لي هل أعصي والدي أو لا أعصي والدي، أقول هذه تختلف باختلاف الموارد. أحيانا الأب هو عنده عقدة من الزواج، أفكاره غير ناضجة أصلا، هكذا يقول أنه لا أريد أن تتزوج، فلانة لا يقبل بها، فلانة لا يقبل بها، فلانة لا يقبل بها. هذا لا داعي لأن ماذا؟ لأن يؤخذ بكلامه، لأن الإنسان يحتاج إلى الزواج، لا حاجة لأن يؤخذ بكلامه هكذا أب. أما أنه أنا والدي لم تعجبه فلانة وعجبته فلانة أفضل، يقول بحسب كذا وكذا هذه أفضل، وبالتالي أنا ليس لي علاقة بالأولى بالنتيجة، بحيث لا أستطيع أن أعيش مع الثانية. بالنتيجة هذه الأمور تدخل فيها عدة جوانب. الأصل الأول أنه أنا أحاول أن أرضي والدي، أرضي والدتي. لا نقول واجب، لا نقول واجب، لكن نقول الأفضل من باب ماذا؟ أنه صلة الرحم وطاعة الوالدين وما إلى ذلك. نعم لعله أحيانا يدخل بها ببعض هذه الأمور، لعله تدخل بها الحرمة مثلا، نفترض أنه الولد هكذا، نفترض أنه يريد أن يتزوج امرأة في من بني فلان، وهؤلاء يمكن أن يقتلوا هذا الولد، عندهم عداوة بالنتيجة، ويمكن أن يقتلوا هذا الولد. الوالد منع ولده من هذا الزواج لأنه ماذا؟ لأنه يشفق عليه، يخاف عليه شفقة. هنا طاعة الوالدين تكون واجبة، بنتيجة مخالفتهما تكون محرمة، لأنه سوف يؤذيه أذية ناشئة من شفقته عليه. البنت هل يجب أن تأخذ إذن أبيها أو لا يجب؟ نقول عندنا صورتان، تارة تكون البنت بالغة رشيدة وثالثا ماذا؟ تكون ذكرى، ثالثا بالغة رشيدة، وأخرى تكون بكرة. ما المراد من البكر؟ سيأتي إن شاء الله. التي لم يدخل بها زوجها، هذه نسميها بكرا. البالغة الرشيدة، عفوا لا أدري، أنا قلت بالغة رشيدة وبكر، عفوا، البالغة الرشيدة تارة تكون بكرا وتارة تكون ثيبة، تارة تكون بكرا وتارة تكون ثيبة. هذه التي دخل بها زوجها نسميها بالثيب، في قبالها البكر التي لم يدخل بها زوجها. فالبالغة الرشيدة الثيب هذه لا حاجة لأن تأخذ إذن ماذا؟ والدها ولا جدها. بالنتيجة هي بالغة رشيدة وثيب، كانت متزوجة ثم طلقت، والآن ماذا؟ الآن تريد أن تتزوج مرة أخرى. أبوها لا يقبل، هل يؤثر؟ لا يؤثر. جدها لا يقبل، هل يؤثر؟ لا يؤثر أيضا. الكلام أين؟ في البكر. إذا كانت بكرا، إذا كانت بكرا، هنا عندنا أيضا صورتان في البكر، عندنا صورتان. الصورة الأولى أن تكون مستقلة في شؤون حياتها، مالكة لأمرها، مستقلة في شؤون حياتها. هكذا نفرض كمثال، نفترض هذه بنت مثلا، أحيانا هذه تحصل، أنه تسافر للدراسة مثلا نفترض، فهي ماذا؟ في بلد، وأبوها في بلد آخر، أهلها في بلد آخر، ويسألون عليها فقط هكذا. وإلا هي حياتها وشؤونها وماذا العناية بها كلها ماذا؟ ترجع إلى نفسها. شؤون حياتها هي مستقلة فيها. الآن البنت عادة شؤون حياتها، كثير من شؤون حياتها ترجع إلى الوالد. الوالد يصرف عليها، الوالد يعتني بها، الوالد ينصحها في الدخول في بعض الأمور، ترك بعض الأمور، تأخذ في بكلامه في بعض الأمور وما إلى ذلك. شؤون حياتها تابعة ماذا؟ لوالدها. لا نقول كل الشؤون، لكن كثير من الشؤون ترجع للوالد. أحيانا نقول لا، هذه مستقلة، هي تريد أن تخرج إلى المكان الفلاني، تخرج من دون أن ماذا؟ أن ترجع للوالد. تريد أن تدخل في العمل، في العمل الكذائي، تدخل من دون أن ترجع للوالد. وهكذا شؤون حياتها هي مستقلة فيها، لا ترجع فيها إلى والدها. في هذه الحالة هل يجوز لها أن تتزوج من دون إذن أبيها أو لا؟ هل يجوز لأبيها أن يزوجها من دون رضاها أو لا؟ هذه بنت مستقلة، يأتي الوالد ويقول أنا أزوجك فلانا، وهي تقول لا أرضى، يصح الزواج أو لا يصح؟ نقول لا، لا يصح. هي تريد أن تتزوج من دون أن تأخذ رضا والدها، يصح أو لا يصح؟ السيد يقول فيه إشكال، فيه إشكال. فبنت مستقلة ما دامت بكرا، ها بكر، ومستقلة في شؤون حياتها، نقول إذا تزوجت من دون رضا أبيها أو جدها ففي زواجها إشكال. بالتالي ماذا نفعل؟ لا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط. مقتضى الاحتياط أن أأخذ ماذا؟ إذن الوالد. مقتضى الاحتياط أنها إذا تزوجت لا يجوز لها ماذا؟ أن تكشف رأسها مثلا أمام زوجها، لأنه لعله العقد باطل، السيد يستشكل، فلعله العقد باطل. ما دام لم يأذن الوالد لا يجوز لها أن تكشف مثلا نفسها أمام زوجها، فضلا عن باقي الأمور. جيد، الوالد لم يرضى بهذا الزواج وأراد أن يزوجها من شخص آخر، هل يجوز لها أن تتزوج من شخص آخر من دون طلاق؟ نقول لا احتياطا. هسه أنا هذه نقطة الإشكال شرحتها وبينتها بأكثر من مرة في كتاب المسائل المنتخبة. في هذه المرحلة لا نريد أن ندقق كثيرا، بالنتيجة فيه إشكالون، هذا بالنسبة إلى المستقلة. أما الغير المستقلة وكلامنا في الباكر، باكر وغير مستقلة، كما هو شأن كثير من هذا من البنات في الدول العربية. نعم في البلاد الإسلامية الاستقلال كثير، يعني لا يشترط، طبعا عندما نقول مستقلة لا يعني أنها ماذا تعيش في بيت آخر غير بيت والدها، لا، يمكن أن تكون في بيت والدها لكنها مستقلة كما ينقل في البلاد الغربية. البنت لا يستطيع أبوها أن يمنعها من شيء، حتى لو فعلت المحرمات والعياذ بالله، حتى لو جاءت بشاب وماذا دخل إلى غرفتها مثلا في بيت أبيها، لا يستطيع الوالد أن يمنع. هذا ما ينقل بالنتيجة عن تلك البلاد. فمستقلة وإن كانت في بيت والدها. أما في البلاد العربية بالنتيجة لا، الغالبية العظيمة العظمى السحيقة ماذا؟ أنها غير مستقلة، ترجع للوالد في كثير من شؤون حياتها. فهذه هل يجوز لها أن تتزوج من دون إذن أبيها؟ نقول لا. قبل قليل في المستقلة قلنا فيه إشكال، هنا نقول لا، لا يجوز لها أن تتزوج. جيد، هل يجوز لأبيها أو جدها أن يزوجها من دون رضاها؟ نقول فيه إشكال. انظروا المسألة انعكست تماما. في المستقلة قلنا لا يجوز لأبيها أو جدها أن يزوجها من دون رضاها، هنا قلنا فيه إشكال. في المستقلة قلنا ماذا؟ زواجها من دون رضا أبيها أو جدها ماذا؟ فيه إشكال. هنا نقول لا، لا يجوز. فصارت المسألة بالعكس، الإشكال هناك صار هنا فتوى، والفتوى هناك صارت هنا إشكال. قال لا ولاية للأبي ولا للجد، ولا الجد للأب. طبعا الجد من قبل الأب، أما الجد من قبل الأم هذا لا كلام لنا فيه، لا ولاية له أصلا على البالغ الرشيد الذكر بالنتيجة، ولا على البالغة الرشيدة. هذا واجب. ما المراد من الرشيد والرشيدة؟ نحن بيناه في كتاب مسائل المنتخبة، لكن أنتم راجعوا ما المراد من الرشيد والرشيدة. الرشيد في قبال ماذا؟ السفيه. فقال إذا كانت ثيبة، وأما إذا كانت بكرة فإن كانت، هذه الصورة الأولى. طبعا إذا كانت ثيبا هذه الصورة الأولى، أما إذا كانت بكرا هذه الصورة الثانية. فإن كانت هذه الصورة الأولى من الصورة الثانية، فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها، لم يكن لأبيها ولا جدها ولا جدها عفوا ولا جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها. وهل لها أن تتزوج من دون إذن أحدهما؟ فيه إشكالون، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط. قال أحدهما، يعني لو أذن الأب من دون إذن الجد يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. لو أذن الجد من دون إذن الأب يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. المهم هو إذن أحد هذين الشخصين. قال وأما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها. وهل لأبيها أو جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها؟ فيه إشكالون، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. ولا فرق في اشتراط إذن الولي في زواج الباكرة الرشيدة بين الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد. هذا يقول: أنا اشترطت على هذه المرأة التي تزوجتها منقطعا، اشترطت أن لا يحصل الدخول بها، لا تحصل بنتيجة مقاربة، تلك المقاربة الخاصة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز عند السيد دام ظله، لا يجوز. قال: المقصود بالبكر هنا، هنا مسألة مهمة جدا، ما المراد من البكر؟ قد يتوهم أن المراد من البكر هي التي زالت بكارتها، عفوا، هي التي لم تزل بكارتها، والمراد من الثيب هي التي زالت بكارتها. هسه لا أدري، أظن أن المسألة واضحة، مسألة زوال البكارة، هذا غشاء البكارة الذي ماذا يكون عند المرأة. قد يتوهم أن كل امرأة زالت بكارتها فهي ثيب، وكل امرأة لم تزل بكارتها فهي بكر. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح أن البكر هي التي لم يدخل بها زوجها، لم يدخل بها من زوجها. الثيب هي التي دخل بها زوجها. فعندنا ماذا؟ امرأتان، امرأة دخل بها زوجها وامرأة لم يدخل بها زوجها. التي دخل بها زوجها نقول هذه ماذا؟ ثيب. وإن بقيت البكارة، أحيانا البكارة مع الدخول لا تزول، وهذه مشكلة اجتماعية الآن الأطباء يعني ينبهون عليها، أنه مسألة خروج الدم هذه موجودة عند بعض الأعراف الاجتماعية، أنه البنت إذا لم يخرج دم أثناء الجماع منها فهذه فيها شيء بالنتيجة والعياذ بالله، ليست بشريفة، وهذا طبيا غير ثابت، خطأ. هسه حسب معلوماتي التي يعني استفدتها من بعض الأطباء، هذا خطأ. فيمكن أن يحصل الدخول وبكارتها تبقى على حالها، هذه نسميها بكرا أو ثيبة؟ لا، هذه ثيب. ما دام قد حصل الدخول فهي ثيب، وإن كانت بكارتها باقية على حالها. في قبال ذلك، امرأة لم يدخل بها زوجها، بكر أو غير بكر؟ بكر. هسه تزوجت أو لم تتزوج؟ بكر. امرأة تزوجت ثم طلقت من دون الدخول، بكر أو ليست بكر؟ بكر. امرأة دخل بها وليست متزوجة، كيف؟ بالزنا والعياذ بالله، بوطء الشبهة. دخل بها وزالت بكارتها، بكارتها زالت بسبب الدخول، لكن بما أن الداخل ليس زوجا فهذه نسميها بكرة. نحن نتكلم عن الاصطلاح الفقهي، لا نتكلم عن الاصطلاح العرفي والطبي، هذه عرفا لا تسمى بكرا، واضح. امرأة وطئت وطء شبهة، كيف هذا يحصل؟ أحيانا مثلا زوجة ماذا؟ امرأة لها أخت توأم، تتزوج من توأم، يعني هذه المرأة التوأم تتزوج من شخص توأم لشخص آخر، وذاك الشخص الآخر يتزوج من توأمها، هذا يحصل. فبالتالي هذا يمكن أن يشتبه ويظن أنها زوجته فيدخل بها، هذا لم يزني، وإنما يسمى بوطء الشبهة. سابقا وإلى الآن في بعض الأماكن كانت الـ الـ المنازل خيمة في العراء، وماذا؟ خيمة بجنب خيمة. فهذا الزوج بالظلام بظلام الليل يدخل في خيمة فيظن أنها خيمته، ويظن أن المرأة زوجته، فيحصل بينهما دخول. وإن كانت هذه الموارد لعلها قليلة، لكن أقول ممكن. هذا يسمى بوطء الشبهة، حصل وطء بينهما لكن شبهتين، لا نقول عنها أنها زانية ولا نقول عنه أنه زان. حتى العرف لا ينظر إليهما بأنهما ماذا؟ قد زنيا. فوإن زالت البكارة ما دام الداخل فيها ليس زوجها فنقول هذه بكرون. أحيانا لا، بنت لم تتزوج أصلا لكن زالت بكارتها، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. قفزت قفزة قوية مثلا وزالت بكارتها، هنا نقول وإن زالت البكارة لكن ما دام أنها لم يدخل بها زوجها فلا تسمى بكرا. فلا بد من الدخول. ما دام لم يدخل بها زوجها فهي بكرون. فلكي تكون ثيبا لا بد أولا من الدخول، وثانيا أن يكون الداخل زوجها. قال المقصود بالبكر هنا، لماذا قال هنا؟ فكروا فيه وراجعوا، هل هناك اصطلاح آخر للبكر في غير هذا الباب لهذا قال هنا؟ فكروا فيه وراجعوا. قال من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها فهي بكر. هنا تحقق الزواج من دون الدخول فهي بكر. وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، لا يوجد وطء، لا يوجد دخول، من وثبة أو نحوها. الوثبة قلنا هذه الذي قلنا قفزة مثلا، وثبة قفزة، وثبة قفزة له هكذا لغتان. نحوها نحو الوثبة أمثلة كثيرة، مثلا نفترض عملية جراحية حصلت فذهبت البكارة، أو هي مثلا فعلت بعض الأفاعيل المحرمة وأذهبت ببكارتها مثلا. قال وأما إن ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر. هنا السيد كأنما لا يجعلها بكرا بكرا، أنا كنت ملتفت إلى هذه النقطة لكني لم أبينها قبل قليل. يقول بمنزلة البكر، حكما هي ماذا؟ بكر. لكن لعلها موضوعان، يعني لعلها لا تدخل في مفهوم ماذا؟ في مفهوم البكر. على كل، قال وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وإن لم يفتض بكارتها. ما دام قد حصل الدخول وكون الدخول من الزوج فهذه ماذا؟ ثيبون. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.